الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الله أكبر. كل والله الشيخ بهذا الأصل الثالث يعايش واقعنا، لا سيما الجملة الأخيرة. تأمل، بعد أن قال إن من تمام الاجتماع في الدين الذي أمر به رب العالمين ووسيلته السمع والطاعة لولي الأمر، وين جار يعني وين فجر، في آخر الكلام قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم اليوم في عصره. وكذلك اليوم صار يا إخواني هذا الأصل الأصيل الذي هو طريق الاجتماع، الكلمة سمع الطاعة للأمر وترك الخروج عليه باللسان والسنان، مما تستوحشه قلوب أحيانا من يدعي العلم ويرون أن السمع والطاعة إنما هو لولي الأمر إذا كان عادلا، أما إذا كان فاجرا ظالما نعم يبتز أموال الشعب فلا سمع ولا طاعة، يبتدع في ذلك، بل صاروا مدعي العلم هؤلاء من القصاص يحرفون الأحاديث الصريحة التي جاءت في السمع والطاعة ويحملون على غير محملها، مثل الحديث: اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. قال هذا على سبيل الأفراد، أما الجماعات لا، يعني الجماعات أن يظلم مجموعة كبيرة في الدولة يجب أن يخرجوا عليه وليس يستسلم له وإن جلد ظهورهم وأخذ أموالهم، بل الفرد الواحد لو حصل بينه وبينه ولي الأمر شيء
الله.
أو كما قال تحريف، كما ذكرنا في أهل البدع، إما يضعف الحديث تخالف أهواءهم أو يعود عليها بإيش؟ بالتحريف. هذه طريقتهم كما ذكرنا، لأن الشيطان يسول لهم إبطال العلم، وإبطال العلم بأحد أمرين: إما بتضعيفه واعتقاد أنه لم يثبت، أو إثباته إذا عجز المبتدع عن تضعيفه كان يكون قرآن أو حديث متواتر فيذهب يحرف معناه. نعم. طيب، قال: إن من ثمان الاجتماع السمع الطاعة لله دره من إمام فقيه رحمه الله وجعل منزلته في عليه. ما هو الأصل الأول الذي تكلم عليه الشيخ رحمة الله عليه من هذه الأصول الستة؟ إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده هو الشرك بالله. بعد أن قرر هذا الأصل ذهب إلى الوسائل التي تحافظ على هذا الأصل الأصيل، فذكر الأصل الثاني بعده. ما هو الأصل الثاني؟ الاجتماع في الدين وترك التفرق، لأن التفرق يضعف الدولة المسلمة ولا، وحينئذ تلك الدولة الموحدة إذا ضعفت بالافتراق تمكن عدوها منها، كما قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فذكر الأصل الثاني الاجتماع. الأصل الثالث بين أنه لا يمكن الاجتماع على طريقة أهل الجاهلية الأولى، كانوا لا يحبون أن يسوسهم إمام في تفرق واختلاف، فبين ما من الله به علينا أمة محمد من وجوب السمع والطاعة للأمر، وبذلك يكون الاجتماع. فقال، وهذا للمحافظ على التوحيد، يعني الخروج على ولي الأمر وش يتسبب فيه؟ في الفوضى والتفرق وإضعاف الحصن الحصين الذي يحمي التوحيد، وهو رجاله الذين يحملونه ويحمونه. إذا تفرقوا وضعفوا استحل لهم إيش؟ استحل بيضتهم العدو الكافر المشرك، ورفع ونصب راية الشرك في البلد. ولا فقال إن من تمام الاجتماع، وقد ذكر النصوص التي تأمر بالاجتماع وتصبوا حب الله جميعا وتفرقوا، فذكر وسيلة الاجتماع وحفظ الكلمة من التفرق، السمع والطاعة لمن تأمر علينا. انظر، قال لمن تأمر علينا، فأحيانا لا يوافق الأمير الشروط التي يجب أن ينتحلها عند الاختيار، كان يكون عالم من قريش مجتهد إلى آخر الشروط ذكرها من كثير وغيره، بل يكون عبد حبش مجدع الأطراف ليس له نسب ليس عنده علم لكنه مسلم، واستحل أو ذلت له رقاب البلد، يجب بيعته وعدم جواز الخروج عليه. إذا الشروط ذكروها كابن كثير أو غيره في كون الحاكم يجب أن يكون من قريش، لأن النبي قال إمام في قريش، وكذلك يكون عالم مجتهد وغير ذلك من الشروط، إنما هي عند الاختيار، لكن عند حصول إجبار بأن تأمر عبد كون جيش واستحل البلد كان مسلم يقيم الصلاة، فإنه يجب علينا أن نسمع ونطيع له ونطيع له. وذلك لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر. فبنفس الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام جد محمد وهاب لتعرف أنه إمام سنة واتبع الأثر، أتى بنفس الكلمة وإن تأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، نعم، فإن عادة العبد الحبشي ما يكون من قريش، ومع ذلك إذا تأمر وذلت له الرقاب يجب السمع والطاعة. نقر ذلك الإجماع الحافظ بن حجر رحمه الله، قال ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر بالسمع الطاعة لولي الأمر، فتبين أو فأخذ من ذلك أن السمع الطاعة لولي الأمر عبادة. وقد أوحش القصاص القراء وأهل البدع قلوب الناس من هذه العبادة، فصار من ينادي بالسمع والطاعة يعير أنه يريد مآرب دنيوية وهو ذنب للسلطان، حتى صار الرجل ربما يستحي أن يذكر نص صفحة الطاعة في المجالس من كثرة من صار يعير إيش بها، من ينتحلها ومن يذيعها، وأنه من أتباع السلطان وأن له مآرب في الدنيا إلى آخر، عياذا بالله، مع أن الله بين هذا بيانا شائعا كافيا في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بوجوه من أنواع البيان. فمن ذلك في القرآن قال الرب سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلفت عبارات العلماء كما نقله شيخ المفسرين الطبري رحمه الله في يأتي المقصود بقوله سبحانه وتعالى وأولي الأمر منكم. فقال الطائفة هم الفقهاء، وقال الطائفة هم الأمراء، وجمع بينهم القيم رحمه الله فقال هم الفقهاء والأمراء، أهل العلم والأمراء. فلا شك أن الأمير في الدولة له طاعة فيما يتعلق بالسياسة الشرعية في الدولة أو سياسة الدولة، من نظام الجوازات، نظام البلديات، نعم، إدارة الدولة، المسائل الاجتهادية في إصلاحها. والعالم له طاعة في أمر الدين، هل يجوز بيع التأجير من طول التمليك، هل يجوز الجهاد في هذا الوقت، يتشاور معه ولي الأمر، يرجع للعالم، هل يجوز الجهاد، ما هي الراية التي يجوز المجاهدة تحتها، نعم. فإذا هؤلاء هم ولاة الأمر، يجب أن نرجع إليهم في أمر الدين، العلماء في أمر سياسة الدولة وإدارتها، الأمراء. ولا شك ولا ريب أن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم بين هذه المسألة أيضا، السمع والطاعة لولي الأمر، في عدة أحاديث، ليس في حديث واحد. مر معك حديث الإرباض الذي قال فيه الإرباض وعظنا النبي موعظة، النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجهت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كان موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. انظر يا عبد الله، انظر حكمة الشارع، وانظر إلى فقه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كيف رتب هذه الأصول الثلاثة. فإن النبي قال لما قيل له أوصنا وقد ذرفت العيون، قال أوصيكم بتقوى الله، بعد التقوى السمع والطاعة، لمن؟ للأمير. وإن تأمر عليكم عبد، لتعرف بلادة هؤلاء أهل البدع عندما يقاوموا أهل الحديث وهم ينشرون السمع والطاعة وأحاديثها بين الناس، بلادتهم، لأنهم يبدعون أنهم يريدون أن يحموا الدين ولا ويحكموا الإسلام، فكيف يكون الإسلام صولة ودولة بالتفرق على ولي الأمر والخروج عليه؟ فإن هذا يضعف الإسلام وأهله ولا. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقوى الله أردف المسألة بإيش؟ بالسمع والطاعة، لأن السمع والطاعة لولي الأمر تورث استماع الكلمة، فحينئذ تحمى تقوى الله، وأعظم تقوى الله التوحيد وما يضاده من الشرك، هذه أعظم تقوى الله. فكيف تحمى تقوى الله وحقوق التوحيد؟ الاجتماع، اجتماع كيف يتحقق؟ سمع الطاعة. فمن ترتيب الشيخ بدأ الشيخ الأصل الأول التوحيد الإخلاص، الثاني الاجتماع، الثالث السمع والطاعة، لأن لا يمكن الاجتماع النبي أن ينتظم تحت ولاية أمير يصدرون عن أمره تجتمع كلمتهم عليه ولا. لتعرف ما أعطى الله هذا الرجل الفقه فرحمة الله عليه. فمن السنة ما ثبت في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، حيث أن هذا الحديث فيه رد على أصحاب الثورات المعاصرة في مصر في اليمن عندما خرجوا على ولاتهم. ما الذي أخرجهم؟ ترك فهم هذا الحديث وعمل به. فإن النبي قال أنه أحيانا يصير للولي الأمر أثرة، يقدم أولاده، يقدم ناس من قرابته في الوظائف، يبتز أموال الشعب لنفسه، يحتاج ذلك، فلا يجوز الخروج عليه. نسوا هذا الحديث، تركوه، ولا كأن النبي ما قاله، اللهم صل عليه. وذلك ذكر ابن تيمية في أسباب الاختلاف ما قاله الرب سبحانه. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم إيش؟ العداوة والبغضاء. تسبب الاختلاف في القلوب ترك العمل بالسنة. فإذا رأيت القلوب تختلف فأحد المختلفين لا بد أن يكون خالف السنة أو كلاهما، لأن النبي قال ما افترق اثنان بعد اتفاق بعد إيش محبة إلا إيش إلا بذنب أحدثه، يعني مخالف للسنة أحدثه أحدهما أحدهما. فإن اتباع السنة تورث استماع القلوب، فمن السنة طاعة ولي الأمر حتى لو وصل به الأمر لأن ظلم وابتز أموال الشعب. نعم، وليس هذا دفاعا ولي الأمر، دفاعا عن السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبادة بايعنا، انظر بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. هذا هو الذي لما نسوه وتركوه جهلا منهم خرجوا على سر أمورهم. ظلمنا هذا الحاكم، تزموا هذا الشعب، أعطى أولاده أموال والشعب جيعان ما عنده وظائف. يا أخي النبي أمرك حتى لو صار أثرة اسأل الله الذي لك، نعم، وانصحه فيما بينك وبينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لدي السلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ما الذي يعرف البرهان على الكفر؟ أهل العلم. هل يستطيع الجهال أن يعرفوا برهان التكفير؟ فإذا لا يجوز الرجوع لشبكات الانترنت للمجاهيل في تقرير مسألة تكفير الحاكم، ولا لمن لم ينضج في العلم ويحكم عليه العلماء أنه من ذوي العلم وأهله، لا يصبح الرجوع إلى هؤلاء في التكفير. فإن النبي قال في آخر الحديث عندكم من الله فيه برهان، والبرهنة على التكفير لا تكون إلا بعلماء، بالعلماء الراسخين في شريعة الواحد القدير لا إله إلا هو. وقال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري في صحيح من حديث من حديث عبد الله بن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. انظر الحديث، من رأى من أميره شيئا نكرة في سياق إيش؟ في سياق شرط، والنكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، أي شيء دون كفر البواح، لأن هذا الحديث يقيد الأول ما لم ترى كفرا بواحا. إذا دون كفر البواح أي شيء ابتز المال، ضيق في أمر الدين. نعم، ماذا قال النبي في هذا الحال؟ قال فليصبر، والصبر هو حبس النفس من مخالفة السنة في هذا الباب، فلا يخرج عن الثورات ولا بمظاهرات ولا يشيع خطأه إن كان من خطباء المساجد أو من يحسب من أهل العلم، يشيع خطأ الأمير ويثير عليه. كل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليصبر، يصبر بلسانه ويصبر عن حبل سنانه، فلا يحمل عليه بلسانه ولا يحمل عليه بسنانه، هذا هو الصبر. فالخروج بالسنان يقول ابن رجب في جامع علوم الحكم، الخروج على ولي الأمر بالسنان أشد باللسان أشد من الخروج عليه بالسنان، صحيح. ولذلك قال الحافظ بن حجر، هذا كلام ابن رجب في جامع علوم الحكم نقل عن بعض السلف وبعض العلم، وأما الحافظ بن رجب يقول والخوارج القاعدة أخبث من الخوارج القتالية، لأن الخوارج القاعدة يقعدون على القتال والمواجهة الحاكم لكن ينظرون للخروج عليه بذكر مثالب الحاكم كما تفعل قناة الإفساد وهي الإصلاح اليوم. نعم، فإنها تذكر مثالب على ولي الأمر كاذب أصلا، وكم من إنسان أعلم تبرؤه من كلامهم عليه، يقول لقد أعلم الضابط الفلاني أنه فعل به كذا وكذا، يتصل على الجريدة يقول ما أبدا ما قلت هذا كذب. سبحان الله العظيم، هل الدعوة إلى الله تقبل الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البر يهدي للجنة، عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي البر، والبر يهدي للجنة، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي ليش؟ للفجور، والفجور يهدي للنار. إياك أن تكذب في مصلحة الدعوة، غلط، كن واضح، لأن الكذب والتلون يهدي ليش؟ يهدي للنار، ما يهدي للجنة، غلط هذا. بعض الناس يعني يرى جواز الكذب في مصلحة الدعوة، ولو أنه يفتن على إنسان ويكذب عليه ويبالغ في أمره حتى يسقط، يقول أهم شيء مصلحة الدعوة تقتضي سقوطه، لابد يسقط، غلط هذا. هذه طريقة الإخوة، تجويز الكذب في مصلحة الدعوة. فقال: فمن فارق الجماعة، الجماعة المقصود بها الذين اجتمعوا على السمع والطاعة لولي الأمر، أن من فارقهم قيد شبر بلسان أو سنان حتى نتج عن ذلك أنه قتل، فمات مات ميت جاهلية. فلو سمع هذا أهل الثورات الذين جلسوا في الشوارع وخيموا وهاتفوا وأزعجوا الناس بهتافاتهم هذا الحديث، ماذا هم قائلون فيه؟ نعم، وسبحان الله على التلون، لا إله إلا الله. نسمع من أحد دعاة الثورة محمد حسان قبل، كان يقول: لا يمكن أن ينتصر الإسلام بالزعاق والعويل بهذه المظاهرات، هذا كان كلامه. ثم ما أن فعلوا المظاهرات الشعب إلا قال: أيتها الأرواح المباركة الطاهرة أخرج. نعم، وأنا خرجت، أنا وزوجتي خرجنا في ميدان التحرير، ودعا الناس بعمله وبلسانه الخروج. فسبحان الله العظيم، تعرف الرجل فتن في الدين إذا كان يتكلم بالأمس كلام يخالف ما يتكلم به اليوم، كما قال بعض السلف. فإياكم ومن يدعو إلى هذه الثورات والمظاهرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل حذيفة: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قوم يستفنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. اي نعم. قال: وبعد هل هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها، نعوذ بالله. فإياك يا عبد الله ودعاة الثورة، فإنهم قابعون في أماكن مريحة، سيارات فخمة، نعم، بعيدون عن سطو السلطان والسلطات، وهم يحركون المساكين هؤلاء من أطفال ونساء للخروج والتعرض للقنابل والمدرعات، فمات منهم عشرات الألوف بفتاويهم تلك الكاسدة الخاسئة الخاسرة، والتي لم تبنى على ركن وثيق من العلم. اي نعم، بعد الأذان نكمل ان شاء الله.
I said,
وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. يكفي هذا، مهما قال يوم القيامة وذكر معاذير للرب: يا رب هذا الحاكم كان فاجر، كان لا ينكر الاختلاط ولا يفعل، هذا ما يفيدك، ما لك حجة، الأصل أنك لا تخرج عليه ناصح سرا، كذا أمرك الله وما أمر به رسول الله فقد أمر الله به، فلا تأتي بمعاذير فإنها لا حجة لك ولن تلقى الله بحجة. مهما أتيت وقلت كان فاجرا كان ظالما يقرب الليبراليين أدري وشو ويفعل، ما لك حجة، لأن الله أمرك بطاعته، يقرب أهل الفجور ناصحة سرا كما أمر الله، أما تذيع ذلك وتذيع النصيحة له على ملأ هذا يسبب الفتنة. نعم يسبب الفتنة بين أهل الإسلام، ولذلك النبي نهى عن النصيحة العلنية صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة على ذلك والحمد لله، فهم الصحابة على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه ابن أبي عاصم حديث الغنم: من كان له نصيحة عند ذي السلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا كلام رسولكم يا عباد الله، ما لكم تتبعوا الهوى وتتركون كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم، وتعتبرون من يقول بهذا الكلام نفعي يريد نفع من السلطان؟ أعوذ بالله، هل معنى ذلك اتهامكم؟ فإن معنى ذلك اتهامكم للسنة، هل السنة تعلمنا النفعية؟ معاذ الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إياكم أن تكرهوا شيء جاء من النبي فتحبط أعمالكم، لأن ما جاء عن النبي فقد جاء عن الله، كما جاء عن حسان بن عطية أنه قال: من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. قال الله تعالى: نعم قال إن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وقال الشافعي: من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. والنبي جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبديها إيش؟ فلا يبديها علانية. قال لي بعضهم كما ذكرت لكم أهل البدع إذا جاءهم حديث إما يذهبون يروحون عليه أو يغيرون عليه بالضعف أو بتحوير المعنى وتحريفه تحريف الكلم عن مواضعه. فلما قلت في بعضهم من هؤلاء الدعاة إلى النصيحة العلنية ذكرت لهم حديث من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية. قال إيه هذا الذي كان خاص السلطان ثوبه طويل شرب الخمر لكن شيء فعله في الدولة أقر الربا أو كذا هذا لابد نرد عليه علانية. الله أكبر على الجهل. أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند ذي سلطان نصيحة نكرة في سياق إيش؟ شرط. والنكرة إذا جاءت في سياق شرط ألا تدل على العموم؟ ها؟ فإذا يشمل ذلك النصيحة الخاصة به في ثوبه في هيئته والنصيحة المتعلقة بالدولة والخطأ الذي فعله في الدولة من جرائه. نعم فلا تعينه. يمكن أن تنكر ذات الخطأ كما كان شيخنا بن باز ينكر بنوك الربا وينكر القنوات الفضائية لكن النصيحة التي نهى عنها النبي إظهار الربط بين الحاكم وبين القضايا المخالفة. نعم وتهييج الرأي العام على الحاكم بتلك المنكرات هذا هو النهي. أما إنكار ذات الشيء الذي تفشى من منكر الأغاني منكر الربا هذا لا أحد ينكر عليك أن تقوله لكن لا تربط هذا المنكر بالسلطان لتهون من قدره عند الناس. فقد روى الترمذي في جامعه أن رجلا حديث زياد من طريق زياد بن كسيب أن رجلا قال لأبي بكر وابن عمار أمير يخطب انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. قال اسكت أبو بكر أسكته مع أنه تكلم بحق في السلطان ثياب الفساق لا يجوز لبسها. قال القرطبي إن الفساق إذا اختصوا بلباس لا يجوز مشابهتهم فيه مع أنه تكلم بشيء واقع فيه السلطان لكن أبو بكر أدبه في مجلس خاص قال اسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فلا يجوز ذكر السلطان بما يخدش في جاهه ويهون أمره لأن هذا طريق يعني خروج هذا بالسناء باللسان طريق الخروج بالسنان. ولما فعلوا ذلك بعثمان صاروا يتكلمون عليه في المجالس الخاصة صاروا يقولون انظر عثمان يقرب بني عمومته ويترك الناس ما يوظفهم ولا يستعملهم يستعمل بني عمومته وقرابته وصاروا يذيعون هذا عنه وينشرونه. كانت النتيجة ماهي تسلقوا على داره وقتلوا شهيد الدار رضي الله عنه وما نزل السيف من عواتق الناس من ذاك الوقت إلى يومنا هذا. ولذلك العلماء في كل مصنف لهم في الاعتقاد يذكرون باب في طاعة ولي الأمر لأن الاعتقاد لا يحمى حماه إلا بالاجتماع على ولي أمر يقيم حدود الله ويمنع من التفرق نعم والاختلاف فحينئذ تحمى حمى العقيدة وتنشر العقيدة وإلا حصل ما لا تحمد عقباه كما ترون في الدول التي خالفت هذه المسألة. فأحدث الأمة لما أحدثوا هذه الثورات من حولنا نعم وفرقوا دينهم وتمردوا على ولاة أمورهم ماذا حصل؟ خرجوا عليهم بالشعارات ونزع يد الطاعة وذكر مثالبهم ماذا حصل؟ سفكت الدماء وانتهكت الأعراض وتفرقت وتفرق أمرهم عياذا بالله وصاروا إلى ما ترون من التنازع والفشل. وهذا الحق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم كما قال الشيخ عبد الوهاب. فصاروا يخرجون ناس دعاء يدعون العلم ينكرون هذا الأصل، يصفون من خرج على السلطان ولم يثبت كفره، لم يثبت عنده كفره، لم يكفره، بأنه لما مات شهيد وروحه راح طاهرة. الله أكبر. وأمس وإلى اليوم أنت لا تكفر، فكيف تقول من خرج عليه شهيد؟ نعم، وأن تعلم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم وأن لا ننازع الأمر، بايعهم أن لا ننازع الأمر أهله حتى ترى كفرا بواحا. عندكم من الله فيه برهان. وقول الذي من رأى من أميره شيئا ينكره يعني فليصبر، فإنه من خرج على الطاعة، من خرج على الجماعة فمات، مات ميت جاهلية، ما قال يموت شهيد في الثورة ولا في المظاهرات، ما قال يموت شهيد، إلا إذا كان يأمر كافر وصار عنده قدرة في تغييره. نعم، هذا أمر آخر. لكن أين الآن من يقول قتالنا في هذه الثورة لإعلاء كلمة الله؟ لو كان لإعلاء كلمة الله لو استتب لكم الأمر لحكمتم الشريعة، ما حكمتم القانون الوضعي، لحكمتم الشريعة. نعم،